بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مراده رحمه الله تعالى بيان أن هذه الأسماء والأوصاف لا يجوز إطلاقها على وجه العموم على غير الله تبارك وتعالى، وأن إطلاقها على غير الله عز وجل من الشرك الأصغر ومن شرك الألفاظ، إلا أن يريد من أطلقها حقيقة معناها، فإن أراد حقيقة معناها فهذا شرك أكبر. وأما إذا قيد هذا ببلد معين، يعني يقال قاضي القضاة بالمدينة أو قاضي القضاة بالسودان أو ملك الملوك بمصر، أو قيد ذلك بزمن معين، فهذا جائز. وأما الإطلاق والتعميم فلا يجوز. فهمنا هذا؟ فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين لك هذا. قال: باب التسمي. سواء سمى الشخص نفسه بهذا أو سماه به غيره ورضي بذلك، فهذا واقع في المحرم وداخل في الذم ويلحقه الإثم. أما إن سماه غيره ولم يرضى بهذا أو لم يعلم بهذا أو أنكر هذا، فهذا لا إثم عليه، لا إثم عليه ولا يلحقه الذم. قال: باب التسمي. ومثله كذلك الوصف بقاضي القضاة. وأل في قوله القضاة الاستغراق والشمول، يعني قاضي جميع القضاة في الوجود. قال: ونحوه. ونحوه كأن يقال حاكم الحكام أو سلطان السلاطين أو ملك الملوك أو ملك الخلق أو ملك الإنسانية أو ملك الوجود أو سيد السادة أو حكيم الحكماء. فهمنا هذا؟ هذا كله يشترك مع قاضي القضاة في الإطلاق والتعميم، وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ إذن إطلاق هذه الأسماء أو هذه الأوصاف على غير الله عز وجل لا يجوز، إلا أن تقيد، أن تقيد ببلد أو بزمن، حاكم الحكام في سنة كذا مثلا، وهكذا قيد بزمن أو تقيد ببلد. وأما هذا الإطلاق والتعميم على غير الله سبحانه وتعالى قلنا الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، إلا أن يريد المطلق لها أو لهذه الأسماء أو لهذه الأوصاف على غير الله عز وجل حقيقة ما تلفظ به، يعني يعتقد أن هذا هو ملك الملوك في زيد معين أو في عمرو، يقول هذا ملك الملوك. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ثم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال: قوله أخنع يعني أوضع. فالشاهد في هذا الحديث قوله أخنع، إن أخنع اسم عند الله، وأخنع يعني أذل، يعني أذل عند من؟ عند الله عز وجل. وكل ما كان سببا للذل عند الله سبحانه وتعالى فهو محرم. الشاهد في الحديث على تحريم إطلاق هذا على غير الله قلنا الشاهد من الحديث قوله أخنع، وأخنع يعني أذل عند الله، فكل ما كان سببا للذل عند الله سبحانه وتعالى فهو محرم. والذل إنما يحصل للإنسان بمواقعة ما حرم الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إذن كل ما حصل به ذل للعبد عند الله فهذا محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فهذا فيه دليل على تحريم هذا. وكذلك قوله في الرواية الأخرى: أغيظ رجل على الله يوم القيامة. الغيظ أشد الغضب، أشد الغضب، وهذا أيضا دليل على تحريم هذا. فما وجه ذلك؟ أن كل وجه ذلك أن كل ما يكون سببا في غضب الرب على العبد فهذا محرم. فهمنا هذا؟ فهمنا الشاهد من الرواية الأخرى. قال: أغيظ رجل على الله يوم القيامة. وقلنا الغيظ ما هو؟ شدة الغضب. فالشاهد في هذا أن كل ما كان سببا في غضب الله عز وجل على عبده فهو محرم. وكذلك مما يدل على تحريم هذا قوله وأخبثه. فكل فعل أو قول وصف بالخبث فهو محرم. وهذا مضى معنا في القواعد التي جعلها الشيخ السعدي رحمه الله في مقدمة تفسيره. فكل فعل أو قول وصف بالخبث فهو محرم، وكل فعل أو قول وصف صاحبه بالخبث فهو محرم. فهمنا هذا؟ هذا هو. فلذلك هذا يدل على التسمي بملك الأملاك. قال لا مالك إلا الله، وهذا تعليل للنهي، يعني أن هذا الإطلاق لا يصلح إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. لا مالك إلا الله، يعني لا مالك ملكا عاما كاملا شاملا تاما إلا من؟ إلا الله. وإلا فإن ملك الإنسان محدود، الإنسان يملك ما عنده ولا يملك ما عند غيره، وملكه مسبوق بعدم، فكل إنسان كان لا يملك فملك، صحيح؟ وملكه يلحقه كذلك ماذا؟ يلحقه الزوال، يلحقه الزوال. فالملك التام والكامل والشامل والعام إنما هو لله سبحانه وتعالى. قال لا مالك إلا الله. قال سفيان، وهو ابن عيينة رحمه الله، مثل شاهان شاه. شاهان شاه هذه يعني ملك الملوك، هذه عند العجم. فمراد سفيان رحمه الله أن ما كان في معنى هذه الألفاظ وهذه الأسماء والأوصاف محرم بأي لغة كان، لأن العبرة بالحقائق. لو أن شخصا الآن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله باللغة الإنجليزية، هذا وقع في الشرك، صحيح؟ ولو أنه استعان أو استغاث بغير الله بلغة أجنبية وقع في الشرك. فالعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. فكذا لو قال شاهان شاه، يعني ملك الملوك، هكذا بالإطلاق وبدون تقييد، هذا محرم، محرم. وكلام سفيان هذا فيه إشارة إلى أن هذه الألفاظ شائعة وتكثر عند من؟ عند العجم، الشاه فلان وشاه شاهان، أحيانا يقولون شاه شاهان وهكذا، فهذه كثيرة عند العجم. فلا يجوز أن يقال ملك الملوك أو سلطان الوجود أو ماذا، سيد السادة باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، هذا كله محرم في شريعة الله عز وجل، وهو من شرك الألفاظ، من شرك الألفاظ. وإن قصد المتكلم بهذا حقيقة ما تلفظ به ومعنى ما تلفظ به فهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، والنهي هذا مستفاد من هذا الحديث، مستفاد من هذا الحديث كما قلنا من قوله إن أخنع، ومن قوله أغيض رجل، ومن قوله وأخبثه. فهمنا هذا؟ قال الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، أن ما في معنى ملك الأملاك سواء جاء بلفظ مماثل فأن يقال كما قلنا سلطان السلاطين أو تكلم به باللغة العربية أو عبر عنه بلغة أجنبية فكله في الحكم سواء. قال الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. انظر في هذا أو في هذا الحديث بروايتيه تجد فيه ماذا؟ التغليظ الشديد لمن تكلم بهذه الكلمات، التغليظ الشديد في حق من تكلم بهذه الكلمات وبهذه الأسماء أو بهذه الأوصاف، وإن لم يقصد حقيقة المعنى. فكيف لو قصد حقيقة المعنى؟ معناها أن التغليظ أشد وأن التحريم آكد في حقه. فهمنا هذا؟ قال الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى. التفطن أن هذا لأجل الله، أي لأجل أن لا يشرك بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فهذه الأوصاف وهذه الأسماء ملك الملوك، فهذه لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهمنا هذا وانتهت بهذا المسائل، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.